وأخيرا أخي طالب العلم، أقول إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك وأجد نفسي أمامك، بل أمامكم، كما قال أحد السلف: لو كان للذنوب رائحة لما استطاع أحد أن يقترب مني. لكن نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الذكرى، فالذكرى تنفع المؤمنين. فأقول لك أخي الفاضل، أنت تحفظ نصوصا كثيرة، سل نفسك ماذا عملت فيها. تحفظ نصوصا في فضائل الأعمال، فماذا حققت منها؟ تحفظ نصوصا في قيام الليل، فكم من الليل تقوم؟ تحفظ نصوصا في الدعاء، فكم ترفع يديك إلى مولاك في ظلمة الليل وفي خلواتك؟ تحفظ نصوصا في صيام النفل، فكم من الأيام تصوم؟ تحفظ نصوصا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما سهمك فيه؟ بل تحفظ نصوصا في الصدقة، فما هو دورك فيها؟ بل أقول لك إنك تقرأ القرآن، تقرأ القرآن وربما تحفظ ما فيه، ربما أنك تحفظه عن ظهر قلب. أسأل الله لنا ولك الثبات. هل تدبرت ما تقرأ؟ انظر إلى الآداب الربانية التي ذكرها الله عز وجل في القرآن، تنظيم لمعاملات الناس، وربما طاش اتهامك في المعاملة. أنت تعاملك مع نوعين، مع مجتمع صغير ومجتمع كبير. أما المجتمع الصغير فمجتمع الأهل والقرابة، والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. اقرأ هذه الآية وانظر إلى دورك في مجتمعك الصغير، فإن فرطت فاقرأ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. أما مجتمعك الكبير فبحكم تعاملك مع الناس في المجتمع كله، أنت أحد اثنين، إما رئيس أو مرؤوس. فإن كنت رئيسا فالله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال: وشاورهم في الأمر، وقال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. واعلم أن الشدة في موضعها واللين في موضعه، واستخدام الشدة في موضع اللين ذلك حمد، واستخدام اللين في موضع الشدة ذلك ضعف ووهن. وقديما قيل: لا تكن رطبا فتعصر، ولا يابسا فتكسر. أما إن كنت مرؤوسا فالله عز وجل قال لنبيه، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأنت مأمور بالطاعة، إذن تحفظ كتاب الله. أما بالنسبة للتعامل الآخر، هذا مع المجتمع الكبير، حتى تعاملك مع الأعداء الله عز وجل ذكر له ضابطا. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أنت ذاك الفاضل، قال: وأعرض عن الجاهلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم: إن شاكه أحد فليقل إني امرؤ صائم. أما خلق الجاهلية فيقول شاعرهم: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. حال بعض الناس اليوم: فنجهل فوق جهل الجاهلين. وربما أنه أتى شخص وقال لفلان من الناس: إن فلانا قال فيك كذا وكذا وكذا، فأتى ذلك الشخص وسل عقيرته وقال وأما هو ففيه وفيه وفيه وتطاول عليه بما فيه وما ليس فيه فأخذ حقه في الدنيا وربما أنه انتصر لنفسه وربما دخل من في الكذب من أوسع أبوابه. لكن ما رأيك في هذا الزمان كثر القيل والقال والنقل وهناك آفة دبت بين بعض طلاب العلم وهو نقل الكلام المذكور يذهب إلى أحد طلاب العلم والعلماء ويقول له ما رأيك في من يقول كذا وكذا وكذا ويسكت ما يكمل الكلام فيقول له هذا الكلام فيه وفيه وفيه يقول الذي يقول فلان فيوغر الصدور بعضها على بعض ولو أنه نقل الكلام موصولا لتبين الأمر فينبغي للإنسان أن يتنبه لمن نقل له فأولا أن لا يطاوعه فيما نقل والأمر الثاني أن لا يستعجل ويعالج الخطأ بالخطأ والأمر الثالث لما لا يأتي إلى من نقل عنه ذلك فيسأله وربما من نقل أساء الفهم وربما أنه صادق لكن لعل له عذر وأنت تلومه وانظر إلى قصة حاقد بن أبي برزعة رضي الله عنه لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغزو مكة أتى حاقد وكتب كتاب إلى أهل مكة يخبرهم بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي بهذا الكتاب وبمن كتب الكتاب وبمن حمل الكتاب وأين مكان من حمل الكتاب في هذا الكتاب فدعا علي والزبير قال انطلقا حتى تأتي روضة خار فإن بها ضعيفة امرأة معها كتاب من حافظ ابن أبي بلتعة فأتيانه النبي صلى الله عليه وسلم تثبت عن طريق الوحي فذهبا فوجدا المرأة في ذلك المكان قال لها أخرج الكتاب والله عز وجل قال عن النساء إن كيدكن عظيم قالت ما معي من كتاب قال لها والله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذب لتخرجن الكتاب أو لتلقين فيه أحد أمرين أما يخرج الكتاب لتلقى الثياب ويبدأ التفتيش فلما رأت الجد منهما أخرجته من عقاصها لفت عليه ضفائرها فأخذ ذلك الكتاب الآن التثبت حصل والكتاب وصل ماذا باقي وين أخلاقنا فلما وصل قال النبي صلى الله عليه وسلم تعال يا حاطب المرحلة الثالثة ما حملك على هذا ما اللي دعاك قال يا رسول الله والله ما فعلته تفضيلا للكفر عليه السلام وإنما من عندك من الصحابة لهم قرابات بمكة يحمون أهليهم فأحببت إن فاتني ذلك أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها أهلي فقط هذا السبب قال عمر رضي الله عنه وهو السيف المخلص قد دعني أضرب عنق هذا المنافق ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب كتب سر من أسرار النبي صلى الله عليه وسلم والكتاب موجود وقد اعترف صاحبه أنه كتبه وهو بين يديه ينتظر ماذا يفعل فيه قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق قال لا يا عمر إنه من أهل بدر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم أو فقد وجبت لكم الجنة بعض الناس إذا نقل له كلام ربما أن الكلام محرف وربما أن الكلام صحيح قال فلان خلاص انتهى ثالث هذا جعل كأنه لا سابقة له في الخير البتة وهذا جور ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة أرسله إلى يهود خيبر يخرق عليهم الثمار أراد اليهود وهم أهل مكر أرادوا أن يعطوه رشوة قال عبد الله أتطعموني السحت والله لقد جئتكم من عند احب الناس الي وانكم يقوله لهم يقول وانكم لابغض عندي من عدكم من القرده والكنب. شوف حب النبي صلى الله عليه وسلم وبغضه لكن لا يحملني حبي اياه وبغضي اياكم على الا اعدل ما في جور. قالوا بهذا قامت السماوات والارض نحن نريد هذا. اذا كان العدل حتى مع الاعداء مطلوب كيف مع اخيك المسلم؟ فعلى المسلم ان يتنبه لهذا وهذا من الامر الذي سبق السلف به اخلاقهم لان النبي صلى الله عليه وسلم معهم. فعلى طالب العلم ان يتنبه لهذا الامر وان يتنبه للمزالق. والنقطه الاخيره لعلي استكملها قبل الاذان وهي وصايا لطالب العلم. هذه الوصيه كتبها في ابياتها الشيخ حافظ ابن احمد الحكمي رحمه الله. هذا الرجل هو كسمه حافظ ولعل مما نشر الله من ذكره ان نذكره هنا فنترحم عليه. فلقد نفع الله به نفعا للعباد والبلاد. اسال الله عز وجل ان يقدس روحه في جنات النعيم وان يجمعنا به وبإخواننا المسلمين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. كان مولع بالعلم وحريص عليه وهذا حسنة من حسنات الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله الذي ذهب إلى الجنوب فأضاء فيها ما لم تضعه الكهرباء بتوفيق من الله عز وجل. كان هذا الرجل يأتي أو أتى لما سمع بالشيخ قادم هناك فجلس إليه فلما رجع الى مكانه الحكامية مكان معروف هناك من صامطة كأن والده لم يرغب ان يذهب مرة اخرى لانه مشغول بالراعي. فاتى الشيخ حفظه الله رحمه اتى واعطى والده احد الرعاة ودفع مرتبه من عنده مقابل ان يجلس هذا الرجل ليطلب العلم. فنفع الله عز وجل فيه نسأل الله ان يتغمدنا واياه برحمته. يقول رحمه الله العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرض عنه ناطق بفمي. العلم غايته القصوى ورتبته العليا فاسعوا إليه يا ذوي الهمم. العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدم. العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. العلم والله ميراث النبوة لا ميراث يشبهه طوبى لمقتسم. إلى أن قال رحمه الله والعالمون على العباد فضلهم كالبدر فضلا على الدري فاغتنم. يا طالب العلم يا طالب العلم لا تبغي به بدلا لقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. واجهد بعزم قوي لا انثناء له لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. والنصح فابذله للطلاب محتسبا في السر والجهر والأستاذ فاحترمي. في السر والجهر والأستاذ فاحترمي ومرحبا قل لمن يأتيك ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه. وفيهم احفظ وصايا المصطفى بهم والنية تجعل لوجه الله خالصة. إن البناء بدون الأصل لم يقم ومن يكن ليقول الناس يطلبه. أخسر بصفقته في موقف الندم ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم. إياك واحذر مماراة السفيه به فلا مباهاة أهل العلم لا ترمي. فإن أبغض كل الخلق أجمعهم إلى الإله ألد الناس في الخصم. والعجب فاحذر فإن العجب إن العجب مترف أعمال صاحبه في سيره العرم. وبالمهم المهم ابدأ لتدركه وقدم النص والآراء فافتهم. قدم وجوبا علوم الدين إن بها
يبين نهج الهدى من موجب النقم، وكل كسر الفتى فالدين جابره، والكسر في الدين صعب غير ملتائم. ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهم. ما تم علم سوى الوحي المبين، وما منه استمد إلا طوبى لمغتنم. والكتمل العلم فاحذر إن كاتمه بلعنة الله والأقوام كلهم. ومن عقوبته أنف المعاد له من الجحيم لجاما ليس كاللجم. وكاتم العلم عمن ليس يحمله ماذا بكتمان بل ضون فلا تلم. وإنما الكتم منع العلم طالبه من مستحق له، فافهم ولا تهم. وأتبع العلم بالأعمال وادع إلى سبيل ربك في التبيان والحكم. واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى فاقتده بهم. لواحد بك يهديني الإله لذا خير غدا لك من حمر من النعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة، آتي على ما تيسر الأتيان عليه منها، وأسأل الله التوفيق والإعانة. هذا أحد الإخوة يقول: هل العلوم الأخرى كالهندسة بأفرعها والطب والتجارة وغيرها إذا تعلمتها أبتغي من ورائها وظيفة أو تجارة تدخل تحت تهديد الحديث أن من تعلم علما يبتغي به عرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة، أم هذا خاص بالعلوم الشرعية؟ أقول: أولا، لا يظن الإخوة أننا نهمس تلك العلوم ونقول خلاص اطلب العلم الشرعي وكفى. لا، المهندس المسلم وبحاجة إلى التاجر المسلم. أما علمت أن الإسلام دخل كثير من البلدان على أيدي التجار؟ وأما الطبيب فبأمس الحاجة إلى الطبيب المسلم الموثوق. الفقهاء يقولون إذا أتى مسألة فقهية قال إذا أفتاه طبيب موثوق بدينه. فلا يظن البعض أننا نهاجم تلك العلوم، كلا، فنحن بأمس الحاجة إليها. أما بالنسبة لقول الآخر إذا طلبتها لأمور الدنيا، أقول ذلك الحديث مقيد بأن يكون مما يبتغى به وجه الله، كأن يطلب العلم الشرعي يبتغي به وظيفة أو تجارة أو غيرها. هذا يقول: ما توجيهكم للشباب الحفظة في مثل هذا الزمن الذي ازدادت فيه المغريات وكثرة المنهيات، وما هو توجيهكم لهم؟ أقول: توجيهي لهؤلاء أولا أن يتخذ الواحد منهم معينا يعينه على طاعة الله عز وجل في هذا الطريق. والأمر الثاني أن يصلح ما بينه وبين الله عز وجل، أن يجعل لنفسه ورد من الطاعة، قد أفلح من زكاها وتزكيتها بالطاعة. والأمر الثالث أن يسأل الله عز وجل في كل لحظاته وخلواته، يسأل الله عز وجل الثبات. ولا يعني هذا أن نقول خلاص الملهيات كثرت والمغريات انتشرت والزمان فسد. يقولون الزمان به فساد وهم فسدوا وما فسد الزمان. والزمان ما تغير، لكن أهل الزمان هم الذين تغيروا. لكن لا يعني ذلك أن يأتي كل طالب العلم أو الحافل يصاب بإحباط يقول خلاص لا، المسألة لم تصل إلى هذه الدرجة، وفي الدنيا خير كثير إن شاء الله. هذا يقول: ما رأيك بمن يرى أنه فاته من الدروس في هذه الدورة العلمية الصيفية قال فإنه لا يستفيد بحضوره الباقي؟ عجيب الأمر. هذا مدخل من مداخل الشيطان وحيلة من الحيل النفسية، أن يقول الإنسان ما دام فاتني هذا الدرس خلاص ما أحضر الدرس الذي بعده. لماذا ما تقول ما دام فاتني هذا الدرس أنا أحضر الدرس الذي بعده وأحاول أن أستفيد الدرس الماضي من أحد زملائي، أو أقرأ في الكتاب وأسأل الملقي؟ فأما أن تقول خلاص لأن هذه نهاية المؤشر ينتهي إلى آخر شيء وخلاص تبقى. ولذلك بعض طلاب العلم يقول خلاص الآن أنا أضع لي برنامج دقيق جدا أطلب فيه العلم، وبالتالي خلاص حدد وقت معين
واتفق مع احد الزملاء على هذا الوقت انهم يطلبون العلم في شاز. اسبوع برنامج رتيب جدا. الاسبوع الثاني كذلك. الاسبوع الثالث دب الفتور وقالوا انه الان اسبوعين او اسبوعان مضيا ما تركنا هذا البرنامج ولا يوم واحد. اذا في اسبوعين نترك يوم؟ الامر يسير فيتركان يوم واحد. الاسبوع الثالث قالوا ثلاثه اسابيع ما فيها الا يوم نعزز بثاني. الاسبوع الرابع قالوا اربعه اسابيع ما فيها الا يومين فعززوا بالثالث. الاسبوع الخامس قالوا والله الان مثل ما يقولون العوام تقطع الماء لكن عندنا راي. الراي اننا نتوقف الان ونبدا بدايه قويه. هذا التوقف هو المحطه الاخيره كما يقولون. خلاص ما يمكن يقلع منها الا ان يشاء الله عز وجل. لكن لو اتى اليه الشيطان من هذا الطريق وقال له لا انا اخذ ساعه من 24 ساعه، لماذا ما اخذ ساعه هذا استفيد منها من ساعات المشي من ساعات الذهاب من ساعات غيره من الامور؟ 24 ساعه فيها ساعه لطلب العلم استكملها؟ كلا. فاياك ان ياتي اليك الشيطان وتقول فاتت للدروس حتى لو كان في اخر دروس. هذا ما رايك؟ رايت انسان كبير سن قد اشتعل راسه شيبه وبيضبط لحيته، لو رايته جالس في الحلقه تقول له كم اطرح بس ما بدي كثر ما مضى. هذا ما معقول. صحابة كان واحد منهم يسلم كبير ويأتي وقد رق عظمه واشتعل رأسه شيبة يطلب العلم عند النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت شاب إذا فاتك درس قلت خلاص ما عاد يمديه، لكنه الترف الفكري الذي أوصلنا إلى هذه الدرجة. هذا يقول هل من شروط النصح والدعوة أن يكون الشخص ملتزم أو غير مقصر؟ أما مسألة غير التقصير فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولو لم يعظ الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد؟ هو المعصوم عليه الصلاة والسلام. لكن المهم احذر المزلق الخطير أن تكون آمرا بالمعروف تاركا له ناهيا عن المنكر فاعلا له. ففي الحديث الصحيح الذي خرجه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فتنزلق أقتابه من دبره أي أمعاه فيدور حولها كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار أي فلان ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فعلى الإنسان أن يكون حذرا من هذا. هذا يقول إذا كان الوضع كما تقولون في سؤال الله عما تعلمنا فما هو صدر العلم وطلبه؟ لأنه إذا كان العلم فقط مسؤولية فإن الجميع سوف يتركه. أعتقد هذا تصور قاضي. وأعتقد طالب العلم ما أتى إلى طلب العلم إلا وقد حفظ من النصوص في فضل طلب العلم وشرف منزلته. ألا تحفظ قول الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ألا تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ ألا تحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة؟ كلا يا أخي. فلا يكون إن شاء الله ما ذكرت أن الجميع سيتركه، كلا بل الجميع سيستفيد منه. وما أتوا لطلب العلم إلا لعلمهم فضل طلب العلم. نسأل الله لنا ولهم الثبات. هذا يقول أفيدونا بنصيحة لمن بدأ بطلب العلم. أقول معاشر الأحبة هذا سؤال يتردد كثيرا في الدروس والمحاضرات والهاتف وغير ذلك، وأخشى ما أخشى أن يكون هذا السؤال تحول إلى هواية. الطريق سهل واضح فلا يشترط بل لا ينبغي لطالب العلم أن يبدأ من حيث يجب أن ينتهي. طالب مبتدئ في طلب العلم يأتي ويأخذ الكتب المطولة ويظل يقرأ فيها قبل أن يقرأ المختصرات، لا شك أنه قد لا يدرك هذا. ولذلك كان السلف يشتغلون بالحفظ، وقديما قالوا من حفظ المتون حاز الفنون، ثم يبدأون بالشروح المبسطة والمختصرة ثم يتدرجون فيها. لكن أيضا عليك أولا أن يكون عندك نفس طويل للعدو، ما هو أسبوعين أو ثلاثة ثم الجدوى تخف وتنطفي. اسمحوا لي، طلاب العلم يجب أن يكون بينهم مصارحة كم هي الدروس التي تبدأ بكم هائل وتنتهي بواحد أو اثنين؟ ما يضير الواحد أو الاثنين يعتبر مكتب، لأنه كما ورد في الحديث يوم القيامة يأتي الرجل، يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. لكن المهم أننا قد لا يكون عندنا نفس طويل للعدو وطريق طلب العلم طويل طويل، لا أقولها تيئيسا بل حزا للهمم. الشافعي رحمه الله قال: لو كلفني أهلي في شراء بصلة ما حفظت مثلا. فعلى أي حال، أولا عليك أن يكون عندك نفس طويل للعدو. الأمر الثاني أن تقصد بعلمك هذا وجه الله عز وجل. الأمر الثالث أن تخصص برنامج لطلب العلم لا تخرمه لا تحيد عنه، بمعنى ذلك الوقت محدود لطلب العلم أشد من الوقت المحدود للطعام والشراب. لكن مشكلتنا في البعض أنه ربما صديقك هو الذي يكرم عليك برنامجك، تجلس تطلب العلم في المكتبة وتقرأ، يأتي ويطرق الباب في أعز الأوقات لديك وأن تقرأ، ربما أنك تريد أن تستوعب الفكرة فيأتي ويطرق الباب، أرسل الواد الصغير وقل مشغول. يقول إيش فيه؟ إيش عنده؟ عنده أحد؟ قالك والله يقرأ في كتاب. قال هذا شغل؟ هذا ما هو شغل. وبعدين عاد الله يعينه في أول لقاء يبدأ التعنيف والتوبيخ وما إلى ذلك. لكن يأتي يوم غد بعد الظهر، وهذا وقت اتفق الناس على تناول الغداء فيه، يأتي ويطرق الباب ويخرج الولد الصغير تلقائيا ويقول له: أين فلان؟ قال لك والله يتغدى. قال لا، مدام مشغول معذور. الغداء زاد الأفكار، والقراءة والمذاكرة زاد الأفكار، ويعذر بعضنا بعضا في زاد الأجساد، أما زاد الأفكار فلا. والناحية الأخرى تجلس عزيز عليك وانت تقرأ، يدخل في البيت، يدخل يسلم، ينتهي الكلام، يبدأ يعيد الكلام من أوله إلى آخره. بعض الناس يأتي وكل المسألة تنتهي على كيف الحال وشلونك عزك طيب، وراح المجلس على هذه العبارة: طيب وانا عندي خلاف. وبعدين قل له: الآن اجلس نقرأ في هذا الكتاب، الآن شوف المقدمة كيف تكون. قالك والله بس أنا تنبهت إن عندي موعد أخرج الآن. ليش؟ لأنه جاء وقت الجد، فما عنده جد. الأمر الثالث: روض نفسك على أن تقرأ. بعض الأخوان مثل الذي يريد أن يصعد الدرج، يصعد إلى السطح عن طريق الدرج، وهو في الدرجة الأولى ينظر إلى الدرجة العليا، لسان حاله يقول: ليش ما نقتصر هذه القطعة كلها؟ فإذا بدأت الكتاب قال لك: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكتاب أولا هذه المقدمة، المقدمة ما يقرأ خلاص، صح عنا ثلاث صفحات. ثم يبدأ في البداية وينظر، بعد شوي تجد أن البصر زاغ وذهب المؤشر إلى الفهرس، ولسان الحال يقول: متى نصل؟ هذه قراءة لا تعتبر قراءة في الحقيقة، وإن كانت أخذت عليه من الوقت، وإنما عليك أن تطيل النفس. وعليك أيضا كما قال القائل: العلم قيد والكتابة قيده، قيد قيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقة، ما تبقى. فالعلم ينبغي للإنسان أن يتأنى ويأخذ البرنامج الرتيب ولا يخرمه بحيث يتقطع عليه ثم يقول كما يقول يبدأ من جديد. أمر آخر: يأتي البعض وأنت مستغرق في القراءة ويطرق الباب وتخرج إليه ويقول لك: أريد أن أجلس. تقول: يا أخي أنا مشغول الآن. قال لك: يا أخي المسألة لها الدرجة. وتجد أن عنده من المحفوظات ويحفظ من القرآن. من قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. كان بعض السلف يتمنى أن يقال له ارجع من أجل أن يحصل له ذلك، هو يبوع بالأجر أكثر. لكن المشكلة أننا نقرأ مع وقف التنفيذ كما يقولون. يقول أحد الإخوة: أن من اقتضاء العلم العمل به، ولكن إنني في الأحوال أعلم سنن مندثرة وأريد أن أطبقها وأعمل بها، وحينما أعلمه ينكر علي الغير ويلومونني للزيادة في الدين. على أي حال، ما يفترض أن تطبقها في مجمع من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما أنه شغل عن الركعتين عن الصلاة بعد الظهر، لما شغل عن الصلاة أربع ركعات بعد الظهر الراتبة أو الركعتين بعد الظهر الراتبة، لما شغل عنها أتى بيت أم سلمة وصلاها بعد العصر. ليش ما صلاها في المسجد؟ لما سألوه: شغلت عن الركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن. وكما يقال الناس أعداء ما جهلوا. والأمر الثاني يا أخي العلم بالتعلم، من أنكر عليك وهي سنة ثابتة فأخبره أن هذه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي اندثرت وتريد أن تحييها لتظهر بالأجر. لكن هي كان يكون قول شاذ من الأقوال الشاذة وتقول أنها سنة مندثرة، فإذا كانت سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعليك أن تبينها أولا. ولذلك لو نظرت إلى أشياء كثيرة جدا لوجدت أن الناس ألفوها بعدما كثر الكلام عنه. أضرب على هذا أمثلة كثيرة. سجود السهو بعد السلام كان الناس لا يعتبرونه إلا قبل السلام، لكن لما أنهم علموا ذلك وتشبعوا بعلمه وطبق خلاص أصبح الأمر يسير جدا. فالعلم بالتعلم، والناس أعداء ما جاهلوا، فأخبرهم بالدليل الصحيح وحينئذ لن يكون الإنكار عليك كما ذكرت. هذا يقول أنا ولله الحمد من المحافظين على الفرائض ومن المحبين للطاعات، ولكن هناك بعض الأشياء التي تفض المرجع كما قال، منها أن الشيطان يدخل علي أني ما أعمل ذلك إلا لأجل رؤية الناس، وهذا يضيقني أو يضيق علي كثيرا. وكذلك عندي يقول بعض الذنوب التي أخاف أن تكون من صفات المنافقين، يا أخي احذر مزالق الشيطان. العمل من أجل الناس رياء، وتركه من أجل الناس شرك. كونك تريد أن تتصدق والفقير يمكن يذهب وتقول ما أريد أن أتصدق أمام الناس أخاف يقولون كذا وكذا، الشيطان أتى إليك وقال ذلك. أما كون عندك بعض الأشياء فخير الخطائين التوابون إياك أن يأتي إليك الشيطان، فربما أقعدك عن العمل، والله عز وجل قال إن الحسنات تذهبن السيئات والتوبة تجب ما قبلها. يا أخي انظر إلى حال ماعز بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. ماعز الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي، فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه، فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه، فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات. قال أبك جنون؟ قال لا. قال فماذا تريد؟ قال أن تطهرني. قال أتعرف الزنا؟ قال نعم، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأتي حلال. قال أغاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال نعم. قال كما يغيب الرشا في البئر والمرود في المكحلة؟ قال نعم. قال فماذا تريد؟ قال أن تطهرني. قال ذهبوا به فرجموه. فخرج الصحابة يذوقون الأمر في حال ماعز، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله منا من يقول ستره الله فضحنا، ومنا من يقول انه اتى تائبا. قال والذي نفسي بيده انه الان لينغمس في انهار الجنه، لينغمس الان في انهار الجنه. والغامديه اتت وهي حبلى من الزنا، ثم تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهرها فيعرض عنها، تقول أتريد أن ترددني كما رددت ماعزا؟ فيقول اذهبي حتى تضعي. فتذهب من غير كفيل حضوري ولا غيره، فتذهب. فلما وضعت أتت قالت وضعت يا رسول الله. قال اذهبي حتى تفطمي. فتذهب بالولد وترضعه وتفطم وتأتي به وفي يده كثرة خبز حتى لا يقول ما فطمه. قال فأمر بها، طلب من يكفله ثم أمر بها، فشبكت عليها ثيابها ثم رجمت. ماذا قتل عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. قالوا أتصلي عليها؟ قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. من الصحابة. فإياك أن تكون هذه الأشياء التي تقع فيها سببا في تركك للطاعة، أو أن ترمي نفسك في حظيرة النفاق. نعم، كان الصحابة يخشون النفاق على أنفسهم، وكان عمر وهو عمر رضي الله عنه يسأل حذيفة يقول أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ لكن نعم اخشه على نفسك واحذر منه، لكن كما تقول لا تكن كما يقول بعض الناس يتحدث عن نفسه ويتحدث يتكلم عن النساء، يقول وأعلم أني من الراسخين فيه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونعوذ بالله من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.
فعليك أن تتبع الحسنة، أن تتبع السيئة بالحسنة، وأن تسأل الله عز وجل القبول والثبات. هذا يقول بعض الشباب طلبة العلم إذا كان ملتزم، كثيرا منهم لا يرد السلام على أخيه المسلم، وهو يسقط عنه إذا لا يرد السلام. العبارة ما هي واضحة على حال، يقول كأنه يقول أن البعض من طلبة العلم، هذا مثلب ينبغي أن نتنفعه وأنا شرط إليه، ينبغي أن تقول طلاب العلم كلهم على هذه الشاكلة. ربما الأمر الآخر يا أخي، قد يمشي الإنسان في طريق لست في محل الاعتذار، لكن أيضا عليك أن تفكر بالأمر. قد يمشي الإنسان في طريق وهو يفكر بأمر ما، ربما يمر على سيارة بأكمرها ما يراها، الأمر هذا وارد. والأمر الثاني، إن كان تركه فإنما تركه عليه لا شك أنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال وتقرأ السلام على من عرف ومن لم تعرف، وقال أرشوا السلام لكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أرشوا السلام بينكم. لكن عليك ألا يكون عندك حساسية من هذا الموضوع. وأما كونه يسكت إذا ألقيت عليه السلام فلا شك أيضا أن هذا خطأ لا يبرر، إلا إن كان لم يسمع. بعض الناس لا يرفع صوته بالسلام، وإلا فقلنا بالعلم يجب أن يكون أول من يلتزم بما تعلم، وهذا من العمل بالعلم. هل يقول كيف التوفيق بين ما أثر عن السلف من أن تدارس العلم بالليل خير من قيام الليل، وأن من المجرب أن طالب العلم إذا قام الليل وتضرع بين يدي الله عز وجل فتح له من أبواب العلم والثبات على الأمر ولذة العبادة؟ على أي حال، هذا ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر، لا شك أن الثمر في طلب العلم من الأمور المباحة في الثمر، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، وقد ورد أنه أتى أبا بكر فثمر عنده ساعة، فإذا كان في ذلك مصلحة. وقد يكون ذلك الشخص يطلب علما من أجل أن يعلم به آخرين فيرفع به الجهل عنهم، وهذا من النفع المتعدي. والعلماء رحمهم الله قالوا أن النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، فلو قام يصلي لكان قاصرا عليه، أما لو طلب العلم وعلم أولئك كان نفعه متعدي للآخرين. هذا يقول في هذه الأيام ينتظر كثير من الشباب التعيين، هل من كلمة لهؤلاء تحضرهم فيها على طلب العلم؟ أقول يا أخي، لا يكن همنا إداني. كم من إنسان كان ينتظر منزلا في الدنيا تحل في أول منازل الآخرة، فعلى الإنسان أن يكون موصولا بالله عز وجل، مراقبا له، مكثرا من عبادته سبحانه وتعالى. هذه الأمور إن أحسن الإنسان فيها النية فتأتيه وهي راغمة. ولذا أقول لهؤلاء الإخوة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما تستقبلون من السعيد أن يجعله عونا على طاعة الله عز وجل، وأن يجعلنا وإياكم شاكرين لنعم الله عز وجل مثنين بها عليه، وأن ينفعكم وينفع بكم. وتذكروا أنكم تتولون أمانة عظيمة، يا من تتولون التدريس أمامكم فلذات أكباد المسلمين، فأنتم بأيديكم أمانة ربما أن الأب لم يستطيع القيام بها، ويمكثون أمامكم أكثر مما يمكثون في بيوتهم، فأحسنوا فيهم يرحمكم الله. هذا يقول ما رأيك في من يترك طلب العلم خشية أن يقال طالب علم؟ أنا في نظري هذا ما يكون من إنسان، يعني يترك طلب العلم حتى لا يقال له طالب علم. طالب العلم شرط، أن تضاف إلى الإنسان. حتى العلماء الآن يقال لهم طلاب علم لأنه منهم لا يصبح طالب العلم، فهذا يرفع رأسه، لكن عليه ألا يطلب العلم ليقال طالب علم. هناك فرق بين أمرين، لأنه يخشى أن يقال له طالب علم وهذا يدل على ورعه لا ليمضي في طريق طالب العلم، لكن أن يطلب العلم ليقال طالب علم فقد تقدم معنا من طلب العلم ليماري به الشبهة أو يجادل به العلم أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية لابن حبان النار النار، فعلى الإنسان أن يكون حذرا من ذلك. هذا احد الاخوه يقول هل في شيء يعين على العمل بالعلم؟ ذكرت انا مما يعين عليه في ثنايا هذه المحاضره. هذا احد الاخوه يقول اين انتم ممن تطاول على الله عز وجل وقالت في احدى الجرائد الكويتيه ان الله اخرج ادم وحواء من الجنه لانه لم يدفع الايجار؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. صلى الله السلامه والعافيه علي حالنا لم اطلع على هذا ولعل ان يطلع عليه فيما بعد. معاشر الاحبه الاسئله كثيره لكن اقتطع منها او اقتطعت منها ما تقدم ومعذره فيما بقي، واسال الله عز وجل ان يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما، وان لا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم حرم هذه الاقدام التي مكت الى هذا المكان والى غيره من رياض العلم، اللهم حرمها على النار، اللهم حرمها على النار، اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا. معاشر الاحبه اسال الله عز وجل ان يجعلنا ممن يذكرهم في الملأ الاعلى وما ذلك على الله بعزيز، واسال الله عز وجل لي ولكم ولاخواني المسلمين التوفيق، وما كان من صواب فمن الله وما كان من خلل فامر الله عز وجل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
أخي المسلم، أختي المسلمة، يسر مؤسسة أحد الإسلامية أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسة أو الهاتف، والله ولي التوفيق.